قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل اللبيب كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذا الشهر المبارك، ونبدأ بمسألة من المسائل المعتاد طرحها في هذا اللقاء. من المسائل المهمة في باب الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا رواه مسلم وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، وجاء في رواية عند أحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وفي ضعف من طريق من الله يعني جاء برواية صالح بن رستم عند ابن حبان: إذا أخذ المؤذن في الإقامة. اختلف العلماء في هذا الخبر على قولين: هل المعنى أنه فلا صلاة إلا التي أقيمت يعني فلا يشرع في صلاة لرواية إذا أخذ المؤذن في الإقامة، أو المعنى فلا يشتغل بصلاة؟ هذا محتمل. كثير من العلم يقول إن المعنى فلا يشتغل بصلاة، سواء كان قد دخل فيها قبل الإقامة أو بعد الإقامة. رواية إذا أخذ المؤذن هذه رواية ضعيفة، وإن لو ثبتت فإنها دليل على أن النهي بعد الشروع في الإقامة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة ظاهره العموم أو الإطلاق في أحوال المصلي الذي يصلي وتكون الصلاة لم يشرع في الإقامة ثم أقيمت وهو يصلي. وكذلك من باب أولى إذا دخل فيها بعد الإقامة، هذا لا إشكال فيه. اختلف العلماء في هذه الحال: هل يخرج من الصلاة؟ هل تبطل صلاته كما قال ابن حزم ولو كان في آخرها، أو أن عليه أن يتمها خفيفة كما هو قول الجمهور، ولا فرق بين أن يكون في آخرها وأولها، أو الفرق بين ما إذا كان قد صلى ركعة فيكمل الصلاة لأنه أدرك ركعة ومن أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك، أو الفرق بين ما إذا كان لم يبقى عليه صلاة بمعنى أنه لم يبقى إلا السجود بعد الرفع من الركوع الثاني فلم يبقى صلاة، أو كما تقدم القول الذي قبله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يريد أن يصلي الراتبة فقد أدرك ركعة منها فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وقد أدرك ركعة منها. أقوال في هذه المسألة، والأظهر والله أعلم أو بالنظر إلى بعض الأخبار الأخرى فإنها قد تكون مفسرة لهذا الخبر، وهذه الطريقة هي الطريقة الأسلم حينما يختلف في بعض الأخبار وتكون هنالك روايات إما من نفس الخبر أو روايات أخرى تفسر هذا الخبر وهو واردة في المعنى، وهذا هو الأقرب وهو الأسلم حتى لا يكون القول المأخوذ به أو من يقوله من يقوله ربما برأي مجرد ليس له ما يسنده، أو أن ما يسنده مجرد اجتهاد لا يستند إلى دليل بين. فهذا الحديث جاء في أخبار أخرى ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقر من صلى بعد الإقامة ولم يأمره بالخروج ولم يبطل صلاته، وإن كان ظاهر الخبر أن الأولى هو ترك الصلاة أو الأولى هو الدخول في الصلاة التي أقيمت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته ولم يأمره بالخروج منها. وهي ثابت الصحيحين من حديث ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ثم قال وقد أقيمت الصلاة قال الصبح أربعا. وفي لفظ يوشك عند مسلم يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. ولمسلم من حديث عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فرأى رجلا يصلي فكلمه بشيء لا ندري ما كلمه به. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سألناه قلنا له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم أو قال يوشك يصلي أحدكم الصبح أربعا أو قال الصبح أربعا، يعني أنه قال له ذلك ولم يأمره بالخروج منها، لكن كأنه يبين له أن الإنسان يبادر إلى الصلاة قبل الإقامة ويجتهد في التبكير والحضور إلى الصلاة حتى لا يضيق الوقت عليه فتقام الصلاة وهو يصلي راتبة الفجر فيبادر إليها قبل إقامة الصلاة ويحتاط في ذلك. وهذا الخبر يفسر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة، لأن النفي هنا على القاعدة أنه لنفي الذات أو الصحة، ونفي الصحة يلزم من نفي الذات، لأن الصلاة إذا لم تكن صحيحة فهي في الحقيقة كنفي ذاتها. وهذا هو المعنى الأظهر في هذه في الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نفي مسمى اسم. فإن الشارع لا ينفي مسمى اسم لأجل ذهاب أو فوات أمر مستحب مستحبات، بل لا يكون إلا لفوات أمر واجب. هذا هو الأظهر. فقولهم في هذا الخبر أو في أخبار أخرى مثلا، أو قصدي قولهم في بعض الأخبار إن النفي للاستحباب بلا دليل، هذا خلاف ظاهر النصوص. ولهذا لا نقول إنه مثلا لنفي الكمال، يعني لنفي الكمال نقول عن هذا المعنى لنفي الكمال إلا بدليل بين. وهذا في هذا الخبر هو الأظهر والله أعلم، وأن أنه ليس المراد بذلك نفي الصحة، لأن لو كان المراد بذلك نفي لو كان المراد نفي الصحة إلا لم يقر النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر عليه الصلاة والسلام هذين أو من قرأ يصلي على صلاته، ولا يقال إن هذا متأخر ولا متقدم، لأن هذا قول بغير دليل. والقاعدة أن الجمع بين الأخبار أولى من ادعاء النسخ نحو ذلك. فلهذا يظهر والله أعلم قول من قاله قول الجمهور، وهو قولهم أنه في هذه الحال له أن يتم الصلاة، له أن يتم الصلاة، لكن إن أتمها خفيفة هذا أحسن، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفاني أنه عليه الصلاة والسلام قال دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فإذا كان هذا التجوز مأمورا به حال الخطبة، فالتجوز في الصلاة عند إقامة الصلاة حتى يدرك الصلاة من أولها ويدرك التكبيرة الإحرام يمكن أن يقال إنه من باب أولى. وذلك أن الإنسان يمكن يعني أن يصلي ولمن يخطب أن يسمع الخطبة ومع ذلك أمره النبي بالتجوز عليه الصلاة والسلام. لكن حينما يصلي والإمام يشرع في الصلاة فإنه في الحقيقة لا يمكن أن يدرك معه صلاته ويفوت تكبيرة الإحرام، وأيضا ربما يفوت شيء من القيام، بخلاف سماع الخطبة فإنها في الغالب لا تفوت لأنه يسمعه. فإذا كان مأمورا بالتجوز في الصلاة لأجل إدراك الخطبة سماعا ولا يكون مشتغلا بالصلاة وإن كان يسمعها ويصلي، فمن باب أولى أنه يتجوز في صلاته حينما تقام الصلاة لأجل أن يدرك الصلاة من أولها إن أمكن، أو أن يبادر إلى أقرب جزء يكون قريبا من أول الصلاة. هذا هو الأقرب والله أعلم لظاهر الأخبار. ثم أيضا في صلاة الفجر خصوصا الأمر فيها آكد، الأمر يعني أن عدم الدخول في صلاة أو أن تخفيف الصلاة أو أن النهي أو أن قوله عليه الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت في الصلاة المكتوبة أبلغ في صلاة الفجر منه في غيرها، بدليل قوله عليه الصلاة الصبح أربعا. فالنهي في خصوص صلاة الفجر ألا يشتغل بصلاة عند إقامة صلاة الفجر لعلتين: أولا لأن الصلاة قد أقيمت وهذه العلة لجميع الصلوات، الأمر الثاني أن فيه الابتعاد عن تشبيه صلاة الفجر بصلاة بالرباعية الظهر أو العصر بالصلاة الرباعية أو العشاء، فلا يشبهها بها لقوله الصبح أربعا، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام مع أن النهي في صلاة الفجر آكد منه في غيرها من الصلوات كما تقدم، للتشبيه الذي قد يحصل حينما يعني يصلي ثم أثناء إقامة الصلاة ثم بعد يبادر إلى الصلاة مباشرة بلا فصل، فإن هذا قد يشبه الصبح بصلاة الظهر. ولهذا جاء في رواية عند أحمد من رواية ابن بحينة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبه صلاة الفجر أو لا تجعلوا صلاة الفجر مثل الظهر واجعلوا بينهما فصلا، يعني بين السنة الراتبة وبين صلاة الفجر، واجعلوا بينهما فصلا، لا تشبهوا. وهذا تأكيد في أمر صلاة الفجر بمعنى آكد منه في غيرها من الصلوات، والقصد أنه لم يخرجه من الصلاة ولم يبطل صلاته، فكذلك الصلوات الأخرى الأظهر والله أعلم أن المعنى كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا إلا من كان في آخر صلاته، والمقام مقام بيان، وترك يعني البيان أو السكوت عن البيان في مقام البيان بيان. إذ لو كان هنالك حالة يجوز فيها الخروج من الصلاة وحالة لا وحالة يجوز فيها الاستمرار لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني حينما يترك الواقعة على هذه على صفتها من الإجمال، فنأخذها على إجمالها بلا تفصيل فيها، فهذا هو الأقرب في هذه المسألة كما تقدم. وجاء في حديث ابن عباس عند ابن حبان والبيهقي والحاكم والطيالسي أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي أو قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بمنكبي وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ فقول أخذ منكبي هذا واضح أنه يعني أشره لذلك، ليس فيه يعني أنه أخرجه من الصلاة هذه اليوم، مع أن فيها كلام لكن هي شاهد في المقام. وورد أيضا حديث في النهي عنها عند إقامة الصلاة، ويكلها تدل على هذا المعنى المتقدم، وأن الإنسان عليه يحتاط. ولهذا إذا دخل الإنسان إلى المسجد والصلاة قريب من الإقامة، فالأقرب والله أعلم أنه لا يدخل في الصلاة حتى لا يدور الأمر بين أن يستمر في صلاته والصلاة قد أقيمت أو يعني بين الخروج منها والخروج منها فيه إبطال لها. وهذا وإن كان جاريا على قول كما تقدم لمن أجرى الحديث على ظاهره، لكن الأظهر والله أعلم هو أنه مفسر بالأخبار الأخرى، وأحسن ما يفسر به الخبر. وهذه طريقة يسلكها كثير من أهل العلم في كلامهم في الأخبار حتى تكون الروايات ترجح قول من الأقوال في هذه المسألة. من أيضا المسائل التي نناقشها في هذا اللقاء مسألة يعني هي بعيدة ربما عن هذه المسألة، وإن كان لها مساس بها من جهة أخرى، وهي مسألة الجوالات ونغمات الجوال ونحو ذلك، وإن كان سبق إشارة إلى شيء من هذا وهو ما يتعلق بجعل نغمة الجوال آية ونحو ذلك، لكن هذه مسألة أخرى، وهو إذا كان الجوال قد فيه مصحف كاملة فيه القرآن كامل، هل يأخذ حكم القرآن أو حكم المصحف من جهة عدم جواز مسه وكذلك أيضا سائر الأحكام الأخرى المتعلقة بالقرآن من جهة أنه يأخذ الإكرام والصيانة التي يأخذها القرآن. الأظهر والله أعلم أن الجوال الذي فيه القرآن كامل أو بعض القرآن لا يأخذ حكم القرآن لأنه يسمى جوال ولا يسمى قرآن، ولهذا يجوز على الصحيح مسه على غير طهارة بل ولو كان جنبا لكن لا يقرأ القرآن من الجوال إذا كان جنب، لكن يجوز قراءته إذا يجوز مسه على جنابه ويجوز قراءته على غير الطهارة إذا كان ليس محدث الحدث أكبر معنى حدث أصغر، فلا بأس أن يمسه ولا بأس أن يقرأ القرآن. وكذلك على الصحيح حتى ولو كانت الشاشة ظاهرة فلا بأس من مسه لأنه لا يعتبر ماسا لشيء اسمه القرآن ولا لحائل متصل بالقرآن، وذلك أن هذه الآيات في الحقيقة ليست موجودة إنما هي مجرد ذبذبات، ولهذا تذهب إنما بمجرد أن يدخل على صفحة القرآن ونحو ذلك وبرنامج القرآن فإنه يخرج له القرآن على الشاشة فلا يعتبر يعني قرآنا ولا مصحف، إنما يأخذ بعض الأحكام والأحكام قد تتبعض، يأخذ بعض الأحكام من جهة أن له أجر من يقرأ القرآن، وهل له أجر من ينظر في القرآن على القول بأن قراءة النظر في القرآن أفضل من قراءة الحفظ؟ هذا موضع نظر، وإن كان من نظر إلى المعنى فإنه يجعل حكم النظر إلى الآيات في الجوال كذلك حكم النظر إلى الآيات في المصحف، ومن نظر إلى خصوص المصحف وأن له خصوصية أخرى ربما يقول إن النظر مصحف غير النظر إلى القرآن إلى آيات القرآن في شاشة الجوال. ولهذا كما تقدم الأظهر والله أعلم أنه لا يأخذ حكم المصحف إلا في بعض الأحوال وليس في 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 فيها كلها، ولذا يجوز أن يدخل به الإنسان الخلاء لكن بشرط ألا تكون الصفحة مفتوحة أو الشاشة مفتوحة على برنامج القرآن، أو أن تكون خلفيته مثلا فيها آيات من القرآن، وإن كان هذا أيضا غير مشروع أصلا، لكن لو فرض أن هذا موجود فإنه أيضا لا يجوز ذلك إذا كانت خلفيته كذلك لما فيه من تعريضه للإهانة ولهذا القرآن وإن كان مكتوب في ورقة نحو ذلك يأخذ حكم القرآن في باب الإكرام ونحو ذلك، لكن لا يأخذ حكم القرآن في جميع الأحوال. ولذا مما يدل على هذا أنه لو قيل إن الجوال يأخذ حكم القرآن لقيل إنه لا يجوز السفر به إلى أرض العدو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهى في حديث ابن عمر الصحيحين أن يسافر بالقرآن أرض العدو، جاء إما في الصحيحين وفي صحيح مسلم مخافة أن تناله أيديهم وعلى هذا إذا خشي على جواله أن يؤخذ منه وفي أنه لا يجوز ذلك وقد يلتزمه بعض من جهة أنه موجود فيه القرآن، لكن أظهر والله أعلم أن هذا هو القرآن الذي يكون على صفة المعروفة والصحف نحو ذلك. وقد ينظر إنسان إلى 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 معنى وجود القرآن لكن هذا قد يكون فيه شيء من المشقة، وبالجملة لا يأخذ حكم القرآن. ولهذا في مسائل أخرى لو نظر إنسان أو أراد إنسان أن يقف مصحفا في مسجد أو في مكتبه نحو ذلك أو أراد أن يتصدق بمصحف لا يجزئه أن يتصدق بجوال، لا يجزئه أن يقف جوالا لأن النذر الوقف للمصحف لهذا المصحف المعروف، وهكذا نذر الصدقة يعني نذر وقفه نحو ذلك فإنه يكون بالمصحف المعروف. وكذلك أيضا لو قيل إنه يأخذ حكم مصحف لأجرينا عليه الحكم أيضا في مسألة مد الرجل إليه، أنه لا يجوز للإنسان أن يمد رجليه إليه ولا أن أيضا يضعه في الأرض ثم يتخطاه برجليه، على هذا القول الذي يحرم ذلك. وهذا إذا لم يكن على مفتوح على مصحف أو كانت الشاشة فيها آيات من القرآن، ففي هذه الحالة الأظهر هو وجوب رفعه وتكريمه. لكن إذا كانت مختفية وليست ظاهرة فالأقرب والله أعلم أنه لا يأخذ حكم المصحف. وهكذا بالتأمل أيضا يظهر صور أخرى. ولهذا نعلم أن كتب التفسير التي يغلب فيها التفسير وكلام العلماء لا يأخذ حكم المصحف، لأن الحكم للأغلب، ولهذا يجوز أن يحمله الجنوب ويجوز أن يعني يمس الإنسان. ولهذا لو كان أنه يحمله ولا يأخذ حكم القرآن. والجوال الذي فيه القرآن الغالب أن المواد الأخرى الموجودة فيه أكثر من القرآن وغالبة عليه. فإذا كان هذا في كتب التفسير التي هي من كلام العلماء وأحاديث لا تأخذ حكم القرآن لأنها أغلب، فالجوال من باب أولى، لأن المواد التي فيه في الغالب أنها تكون أمور مباحة غير القرآن يعني، وربما ويكون فيه أيضا أمور من الأمور التي تكون من باب العلم النافع وما أشبه ذلك، لكن أيضا لا يخلو من مباحة وربما من أمور محذورة شرعا، فهو من باب أولى أنه لا يأخذ حكم القرآن. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. لكن على الإنسان أن يحتاط مثل ما تقدم فيما إذا جعل نغمته يعني آيات من كتاب الله عز وجل، يحتاط في هذا الباب ولا يتساهل في مسألة الجوال ومسألة يعني القراءة منه. وكلما أخذ الإنسان بالأمر الذي فيه احتياط لدينه وفيه الأخذ بالأكمل كان هو الأتم والأولى. ومن المسائل في هذا اللقاء وهي مسألة لبس الفستان الأبيض في ليلة زفاف الفتاة، وهذه المسألة وقع خلاف بين أهل العلم فيها، منهم من منع لبس هذا الثوب الأبيض ومنهم من أجازه، ومن منعه اعتل بعلل وأن هذا أصله مأخوذ عن النصارى وعن الراهبات وما أشبه ذلك فيكون تقليدا، وهو أيضا يعني في باب عندهم على وجه التعبد، ومنهم من ينفي ذلك. وما دام الأمر أنه ليس على ثبت ولا يقين فعلى هذا نقول أصل السلامة، وخاصة أن مثل هذه الأشياء التي يكون فيها مثلا تشبه عدم تشبه لابد أن يكون الشيء ثابت في على وجه التشبه، وخاصة في بابها في هذه الأمور التي هي تتعلق بالعبادات الأمر فيها أشد. ولعل يأتينا أيضا في مسألة تتعلق بباب اللباس مما لا علاقة له بباب العبادة. وعلى هذا نقول أظهر أنه لا بأس به، وإن كان الفستان أبيض أو الثوب أبيض ولبس الأبيض، وإن كان هو يعني لبس الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم بياض، حديث ابن عباس وحديث سمرة، وهذا فيما يظهر والله أعلم لا يدخل فيه النساء، خاصة حينما يكون الثوب الأبيض عموما للرجال، فعلى هذا لا يدخل فيه النساء. ولهذا ربما يكون الثوب على هيئة تشبه المرأة في الرجل، لكن تفصيل وخياط يختلف، فيجوز هذا ويحرم هذا، مثل الإزار في حق الرجل ربما يشبه لباس التنورة من وجه، ومع ذلك يجوز للرجال يلبس الإزار ويحرم عليه يتشبه بالنساء فيلبس التنورة، ومع أن الصفة في الثوب من جهة أنه للنصف الأسفل للبدن على صورة واحدة، لكن يختلف في هيئة التفصيل والشبه فيها تشبه في هذا بالنساء واضح فحرم. كذلك أيضا في مسألة الفستان لو لبسه رجل هذا الفستان أبيض لحرم، لأن فيه تشبه للنساء، فخرج عن وصف التشبه بالرجال في الهيئة أو من جهة التفصيل لهذا الثوب أو هذا الفستان لهذه المرأة، ثم وفي الحقيقة في الغالب يكون في تلك الليلة هو يكون على صفة في الغالب أنها لا يحتمل أن تلبسه المرأة في ليلة أخرى لما فيه من الكلفة هو ما أشبه ذلك، وهذا هو الوجه الذي ربما يكون موضع النظر، ما فيه من الكلفة والعناء والمشقة للمرأة حينما تلبسه وتجره وراءها. فلهذا الأظهر والله أعلم أنه لا بأس به، وهذا ما يتعلق به في باب الزواج فيه من السعة ما ليس في غيره. ولذا أبواب الفرح والمناسبات، أبواب الفرح والمناسبات فيها ترخيص في الشرع للشيء الذي قد يكون محرما، وهذا مثل ما نعلم في باب العيد، في العيدين ترخيص في مسألة الدف وجوازه، والترخيص أيضا كما قالوا للجواري الصغار وهل يدخل فيه النساء الكبار ويدخل فيه الرجال، هذا موضع خلاف لأنه فرح وسرور وصار من هذا الوجه عبادة، كذلك ما يكون فيه من الإنشاد والنشيد، وكان كما قال الصحابة كان يقلس في ذلك اليوم ويكون في إنشاد، كذلك أيضا الفرح للمرأة وفي سرورها وفي هذا الزواج موضع سرور وأنس وسعادة، فهذا مستثنى لها في ربما يكون فيه شيء من المبالغة، لكن العلة والله أعلم والسبب في المنع هو أن يكون تشبها واضحا، وهذا ليس فيه أي تشبه بالرجال كما لا يخفى. وإن كان بعض العلم يقول أصل في باب اللباس الاستواء والمشروعي الجميع، لبس الرجال والنساء للأحمر والأصفر وغيره لا يستوي فيه الحكم، ولهذا هم لم ينظروا إلى اللون رحمة الله عليهم، قالوا باب الألوان يستوي فيه الرجال والنساء إلا ما كان مختصا. ولذا إذا كان الثوب على صفة من النقوش والتطريز مما هو من خصائص النساء فإنه يحرم على الرجل وإن كان على لون ثياب الرجل، وإن كان في حق المرأة يجوز لأنه غلب عليه هذا الوصف وهو ما فيه من التطريز وما فيه من الألوان التي محضته خالصا للنساء، مثل ما تقدم في مسألة لبس التنورة على هذه الصيف والأية والتي لا يشبه فيها لبس الإزار، فكان هذا للمرأة وهذا للرجل، ومنع تشبه أحد الصنفين بالآخر بأن يلبس لبس الجنس الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.